اخوانك وادفن ثوار كرمال عيونك زحفي عودتنا على بعد امطار.
الرابعة عصرا، هنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد ودائم في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. قائد فيلق القدس العميد قائني يؤكد أن فصلا جديدا من قدرات المقاومة قد بدأ وهي تمضي لمستقبل أفضل. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف نحو 130 منشأة عسكرية أوكرانية وأخراجها عن الخدمة. أهلا بكم مستمعين الكرام، وإلى التفاصيل يقرأها لحضراتكم مصطفى رجاء. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية ستصل إلى اتفاق جيد ودائم وبدعم أطراف مفاوضات فيينا في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. جاء ذلك باتصال هاتفي لحسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الصيني وانغي، أشار فيها إلى أهمية دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين طهران وبكين، معتبرا ذلك من المحاور الرئيسية بالسياسة الخارجية للحكومة الإيرانية. وبالشأن الأفغاني، أعرب أمير عبد اللهيان عن استعداده للمشاركة في الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان المقرر عقده في الصين. شدد قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قائني أن فصلا جديدا من قدرات المقاومة قد بدأ وهي تمضي قدما نحو مستقبل أفضل، حيث أكد العميد قائني أن الأمريكيين يخشون فصائل المقاومة، مشيرا إلى إنكارهم وجود قوات عسكرية قتالية لهم على الأراضي العراقية بزعم أن الوحدات المتبقية هناك للاستشارة فقط. واعتبر قصف مقر للموساد الصهيوني بكردستان العراق جاء ردا على استشهاد 2 من قوات حرس الثورة المدافعين عن مراقد أهل البيت عليهم السلام جراء ضربة صهيونية جوية وسط سوريا، مبينا أن هذا الكيان بات ضعيفا أكثر من قبل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت نحو 130 منشأة عسكرية أوكرانية ما تسبب بخروجها عن الخدمة. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أشار إلى تدمير الوحدات الروسية 7 مستودعات للأسلحة داخل أوكرانيا، وأعطى بمئات الآليات العسكرية ووسائل الأنظمة الدفاعية والطائرات المسيرة وغيرها. إلى ذلك صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوضع الراهن متأزم والمعركة مستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد. وأكد لافروف أن المفاوضات بين موسكو وكييف تسير بصعوبة، لافتا إلى وجود بعض الأمل للتوصل إلى حل وسط. قررت روسيا البدء بإجراءات الخروج من مجلس أوروبا متهمة حلف الشمال الأطلسي ناتو والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي في الشرق. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الاخطار بانسحاب روسيا الاتحادية من المنظمة سلم مساء أمس الثلاثاء إلى الأمينة العامة الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيشوفينتسيت. وتتهم وزارة الخارجية الروسية في بيانها مؤسسات مجلس أوروبا بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها استخدمت بشكل منهجي لممارسة ضغط على روسيا وتدخل في شؤونها الداخلية. أعلنت مديرية الشرطة الاتحادية في العراق اعتقال وحداتها أحد العناصر المتهمة بتنفيذ أنشطة إرهابية في محافظة كربلاء المقدسة. وأكدت المديرية أن عملية إلقاء القبض على الإرهابي تمت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني في المحافظة، مشيرة إلى إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لتتم محاكمته رسمياً. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اليوم الأربعاء أن قوة من الفرقة الرابعة وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب في محافظة كربلاء المقدسة. على صعيد ثان، حددت رئاسة مجلس النواب السبت 26 من آذار القادم موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. كما أعلن المجلس أسماء المرشحين 40 الذين استوفوا شروط الترشيح إلى منصب الرئاسة، بينما تم حذف 5 مرشحين آخرين. وبدون توافق سياسي بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الكتلة الأكبر، لا يمكن عقد جلسة مجلس النواب، حيث يحتاج نصابها ل 220 نائبا لا يملكها التحالف الثلاثي لوحده. بنفس السياق، استبعد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق الدكتور أحمد عبد الحسين تأثيرا سياسيا على اختيار رئيس الجمهورية بعد الكشف عن التواجد الصهيوني في أربيل. وقال عبد الحسين أن الكيان الصهيوني أكد وجود قتلى في صفوفه بالضربة التي وجهت لمقره في أربيل، موضحا أن المعلومات حول وجود مقرات لهذا الكيان في أربيل ليست بالأمر الجديد، ففصائل المقاومة والجمهورية الإسلامية تعلم بذلك وأبلغت العراق به. وأضاف أن الكشف عن وجود الكيان الصهيوني في أربيل من المستبعد أن يكون له تأثير على دعم بعض الأحزاب للحزب الديمقراطي ومرشحه للمنصب الرئاسي ريبير أحمد. وكان المحلل السياسي كريم الخيقاني رأى أن احتضان الحزب الديمقراطي الكردستاني للموساد الصهيوني في أربيل سيجعل من موقفه ضعيفا أزاء ترشيح شخصية تابعة له لمنصب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن مرشح هذا الحزب ذكر اسمه كأحد قادة جهاز البارستون حماية الأقليم الذي تشكل بمساعدة الموساد. بنفس السياق، اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي أن تشكيل لجان للكشف عن تواجد الموساد الإسرائيلي في أقليم كردستان هو محاولة ذر الرماد في عيون المجتمع العراقي وإبعاده عن الحقيقة، لأن وجود الموساد لا يحتاج إلى دليل ولأنه واضح كوضوح الشمس. وتابع اللامي إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظم المنتهي ولايته يتعمد ذر الرماد في عيون المجتمع من خلال زعم تشكيل اللجان التحقيقية التي لا تنفع لكشف أي شيء. تشكيل اللجان للوصول للحقائق المجهولة أمر لا بأس به، أما أن يكون هدف اللجان تضيع الحقيقة فهذا ما لا يقبله أحد، رغم أنه تكرر كثيرا في العراق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد وزير الخارجية اليمني هشام شرف على تفاقم معاناة الشعب اليمني في جميع المحافظات نتيجة العدوان والحصار الشامل الذي يقترب من عامه الثامن، وما خلفه من أسوأ كارثة إنسانية تقف خلفها دول العدوان. وأوضح هشام شرف في رسالة وجهها إلى وزراء خارجية الدول المانحة أن الملايين من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن يواجهون خطر المجاعة، مشيرا إلى أن المشاريع التي تضمنتها خطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة عانت من تهديدات متكررة بالتوقف بسبب عدم إيفاء المانحين بما أعلنوه من تعهدات مالية. استهدفت مجموعات فلسطينية مقاومة بالأسلحة قوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتعرضت وحدات صهيونية إلى إطلاق نار مرتين بالمنطقة الشرقية بنابلس، فيما اندلعت اشتباكات مع الأهالي أثناء اقتحام مستوطنين قبر النبي يوسف عليه السلام، ما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين. وكما استهدف الفلسطينيون إحدى المستوطنات جنوب نابلس بزجاجات الحارقة، إلى ذلك شن الشباب الفلسطيني عدة هجمات بالرشاشات على قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من جنين. وفي القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون صهاينة باحات المسجد الأقصى وقاموا بأداء طقوس تلمودية. قالت لجنة أطباء السودان المركزية أن تعداد المصابين بالتظاهرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الخرطوم بلغت 26 حالة. وأكدت اللجنة أن من بين الجرحى حالتي إصابة بطلق ناري وأخرى مطاطي، مشيرة إلى استخدام قوات الأمن قنابل الغاز والضرب بالهراوات والدهس بالآليات لتفريق المشاركين بالمسيرات الاحتجاجية. وتتواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بعودة الحكم للمدينة منذ الانقلاب الذي قامت به المؤسسة العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول أكتوبر الماضي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. حديقة الأطفال يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة الخامسة تماما، بساتين العلماء يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة. نحو الآفاق العالية، تستمعون إلى هذا البرنامج على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة الخامسة والدقيقة 25، يليه من الواقع. موعدكم مع النشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، معراج المؤمن يأتيكم في الساعة 6:15. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:28. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:31. معارج النور يأتيكم في الساعة 6:37، بعد ذلك يأتيكم برنامج نسائم الرحمة. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في 7 تماما. يأتيكم إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 7:13 وعلى مدى حوالي 45 دقيقة. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، كلنا نقرأ القرآن الكريم في المدرسة، في البيت، في المسجد، صباحاً ومساءً، عند صلاتي بكل تأكيد.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، القرآن فيه مواعظ كثيرة لا تعد ولا تحصى، وفيه معان كثيرة أيضاً لا تعد ولا تحصى. هناك أي في القرآن الكريم مواعظ ترشدنا إلى الطريق الصحيح، تعلمنا، تكون في هذه الحالة مهمة جدا في حياتنا.
لذلك يا أصدقائنا حاولوا أن تستفيدوا منها، حاولوا أن تسألوا عن تفسير معاني الآيات والسور جيدا لكي تفهموا ما يريد القرآن قوله.
في قصة اليوم يا أصدقائنا الحلوين سوف نكون مع قصة جديدة ممتعة مفيدة، هي بالتأكيد سوف تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
نعم يا أصدقائنا سوف تعجبكم القصة بكل تأكيد،
نقول إن شاء الله.
هل تعرفون ما هي قصتنا لهذا اليوم؟
إنها قصة أيضاً من قصص الأنبياء، كما استمعتم في الحلقتين السابقتين إلى قصص الأنبياء.
نعم، إنها من أجمل القصص التي جاءت في القرآن الكريم، فيها معان كثيرة وعبر كثيرة.
أهمها يا أصدقاء، أهمها الألفة والمحبة بين الإخوة والتعاون والتماسك فيما بينهم.
إذن تابعونا لنستمع معا إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء،
هيا بنا.
أصدقائنا الحلوين، في يوم اشتد الخلاف بين الصديقين سامر وعامر، فصار عامر لا يتكلم مع سامر، وظل عامر الذي كان هو مقصرا لا يكلم صديقه سامرا. تعالوا أحبتنا نتابع قصة اليوم لنتعلم منها أن نحب إخوتنا دائما، أن نحب أصدقائنا أيضا. لماذا يا أحبتنا؟ لكي يرضى عنا الله سبحانه وتعالى، ويرضى نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم علينا أيضا.
يا إلهي ماذا أرى؟ ما هذا؟ كتبي ودفاتري؟
كتبك كلها ممزقة، وأين دفاترك؟ ها؟ هيا سامي.
ماذا فعل؟
المدير،
جاء المدير. قيام.
الهدوء، رجاء الهدوء يا أولاد، هيا اجلسوا في أماكنكم، هيا.
عذرا يا أستاذ.
هيا اجلس يا مهدي، ألا ترى المعلم قد وصل؟
ليس هذا من شأنك. عفوا يا أستاذ.
هيا مهدي قل ماذا تريد، قل.
عفوا يا أستاذ، لقد مزق أحدهم كتب سامر وكذلك الدفاتر.
عفوا أستاذ، أنا لست مسؤولا، لا تحاول أن تنظر إلي يا مهدي.
ممكن أن توضح لي ما حصل؟
يا أستاذ لقد مزق أحدهم كتبي ودفاتري.
لحظة من فضلكم، لحظة، سوف آتي بنفسي وأرى.
تفضل أستاذ.
ما هذا؟ من الذي مزق هذه الدفاتر يا عامر؟
أنت الذي مزق الكتب والدفاتر يا عامر.
حيا قل الحقيقة يا عامر، لا تتهرب، قل الحقيقة.
قلت أنني لست مسؤولا.
بل أنت المسؤول، أنا أعرفك جيدا، أعرفك جيدا يا عامر. لا تحبني ولا تريد أن تكلمني.
نعم
أنا الذي مزق دفاترك وكتبك.
ولكن لماذا؟ لماذا؟
أنا لا أحبه، لا أريد أن أكلمه. هل سمعتم ما قلت؟
ما الذي يسمعه منك؟ مستحيل.
أعزائنا الحلوين، تعجب المعلم كثيرا حين عرف أن عامرا لا يكلم صديقه سامرا، بينما كان سامر تلميذا مجتهدا وشاطرا في دروسه ومؤدبا كثيرا، ويحبه كل الأصدقاء، ولذلك أراد أن ينصح عامرا وينبهه لكي يترك حسده لصديقه سامر. لقد كان واضحا أن عامرا كان يحسد سامرا كثيرا لأنه كان مجتهدا وعامر غير مجتهد، وسامر تلميذ مرتب ونظيف وعامر غير مرتب. ولهذا وقف المعلم أمام التلاميذ وقال لهم:
قبل كل شيء سوف أسأل عامر لماذا لا يحب صديقه سامر، ولماذا لا يكلمان بعضهما؟
أنا لا أكلم عامر، هو الذي لا يريد أن يكلمني.
ولماذا؟ ها؟
أنا لا أحبه يا أستاذ، أكرهه.
ها؟ ولماذا تكرهني؟ فأنا أحبك، أنت مثل أخي.
يكفي يكفي يا سامر ويا عامر، استمعوا إلي الآن.
نعم يا أستاذ.
سوف أقص عليكم اليوم قصة يا أولاد، وأريد منكم أن تتعلموا من قصة اليوم كيف يحب الأخ أخاه دائما، وكيف يحب الصديق صديقه. لا أحب أن أسمع بعد اليوم صديق يحسد صديقه وصديق يغار من صديقه، فالحسد والغيرة شيئان غير محببين أبدا. نعم، القصة التي سوف أرويها لكم هي قصة سيدنا يوسف عليه السلام، الأخ والصديق الجيد يا عامر وأنت يا سامر، هبة من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نحافظ على هذه الهبة ونحترمها.
كلما كنت أطلب من سامر أن يساعدني في الدروس كان يرفض ذلك يا أستاذ.
وهل عندما يرفض تقوم بالحسد وتمزق أشياءه ولا تكلمه؟ ها؟
صدقني يا أستاذ، عندما طلب مني المساعدة كنت مشغولا جدا.
لا لا، هو يريد أن يكون لوحده الشاطر في المدرسة والمجتهد في الدروس يا أستاذ.
لا 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 لا، هذا الكلام غير صحيح يا عامر، كلامك غير صحيح أبدا. أنا لا أوافق على هذا الحال، أنتما مثل الأخوين وواجب عليكما أن يحب أحدكما الآخر مهما حصل.
وما العبرة من قصة يوسف عليه السلام يا أستاذ؟
نعم، ما العبرة؟
نعم، هي قصة مناسبة لحالة عامر وسامر، فيها عبرة ودروس كثيرة.
تفضل يا أستاذ.
كان ليوسف عليه السلام 11 أخا كانوا لا يحبونه، لأنه أبوهم كان يحبه كثيرا فشعروا بالغيرة والحسد منه.
ها؟ كانوا يحسدون أخاهم يوسف؟ لماذا يا أستاذ؟ ها؟
قلت لكم لأن أباهم النبي يعقوب عليه السلام كان يحب يوسف كثيرا، وهذا لم يكن يعجب إخوته أبدا.
وماذا فعل إخوة يوسف؟
أخذوه في يوم بعيدا عن أنظار أبيهم ثم رموه في البئر.
رموه في البئر؟
نعم يا سامر، رمى إخوة يوسف أخاهم يوسف عليه السلام في البئر لكي يتخلصوا منه.
يا لها مستحيل، عجيبة
يا إلهي. ها؟ وهل مات في البئر؟ هيا أستاذ.
لا لا، لقد كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يبقى يوسف عليه السلام حيا لن يموت، نعم، حتى بعد أن رماه إخوته في البئر.
وكيف خرج إذن؟
مرت قافلة بالصدفة فأخرجوه من هناك.
حقا؟
نعم يا سامر، أخرجوه ثم أخذوه معهم إلى مصر. لقد شاءت الأقدار بما أراد الله أن يكبر يوسف وفي بلد عزيز مصر. نعم، وبسبب أمانته ودرايته وعلمه وحرصه وصدقه جعله عزيز مصر وزيرا على شؤون البلاد.
يا أحبائنا الحلوين، راح المعلم يقص على الطلاب قصة النبي يوسف عليه السلام بكاملها. وبعد إتمام القصة قال الطلاب:
يا لها من قصة عجيبة.
نعم يا أستاذ.
نعم يا أعزائي، إنها جميلة ومعبرة. وعرفتم كيف كانت معاملة يوسف مع إخوته الذين رموه في البئر، لكن قرر أن يساعدهم ويعطيهم من الطعام الكثير الكثير دون تردد. نعم، إنه سامحهم.
كم أن يوسف رجل طيب، طيب جدا.
نعم إنه طيب جدا.
نعم
يا عزائي يا أحبابي، هكذا أريد أن تكونوا، يحب أحدكم الآخر. لقد قصصت عليكم هذه القصة لكي تتعلموا منها ولكي تفهموا معنى الأخوة ومعنى الوفاء.
أنا أصدقائنا، بعدما استمع عامر وبقية الطلاب إلى قصة يوسف عليه السلام، قرروا بأن يحبوا ويساعدوا بعضهم البعض. أعزائنا، نطلب منكم أن تقرأوا هذه القصة بكاملها حتى تأخذوا منها العبرة والموعظة وتتعلموا منها أشياء كثيرة تفيدكم في سلوككم مع الأصدقاء ومع من تعيشون معهم. أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
نؤمن بالله ونشهد أن لا رب سواه.
نؤمن بالله
ونشهد أن لا رب سواه.
نؤمن بالله
وملائكة لا تفعل إلا ما يرضى.
نؤمن بالله
وملائكة لا تفعل إلا ما يرضى.
نؤمن بالله
وبكل كتاب أنزله يهدي بهدى.
نؤمن بالله
وبكل كتاب أنزله يهدي بهدى.
نؤمن بالله
وبكل رسول أرسله ودعا بدعاء، واليوم الآخر يوم البعث ويوم لقاء، وبأن الأقدار جميعا تجري بقضاء.
نؤمن بالله،
نؤمن بالله،
نؤمن بالله،
نؤمن بالله.
في ملكك لم تشرك غيرك، وملائك لا تنسى ذكرك. في ملكك لم تشرك غيرك، وملائك لا تنسى ذكرك. تخشاك على تعصي أمرك، تخشاك على تعصي أمرك. سبحانك يا رب الأكوان،
سبحانك يا رب الأكوان. نؤمن بالله،
نؤمن بالله،
نؤمن بالله،
نؤمن بالله.
أصدقائنا الحلوين، أيها الأحبة، أيها الطيبين، لقد خصص الله سبحانه وتعالى قصصا كثيرة لنا لكي نستفيد منها ونتبعها في حياتنا، والأهم من ذلك يا أصدقاء لكي ننفذها.
في قصة يوسف عليه السلام هناك عبر عديدة ذكرها الله لنا. هذه العبر أحبائي أن نتعلم كيف يحب الأخ أخاه، وكيف يقف الأخ بجانب أخيه، وكيف يسامح الأخ أخاه.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، في القرآن الكريم هناك قصص عديدة جرت منذ مئات السنين، لكن دروسها ما زالت حية يمكن الاستفادة منها.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بحب أستاذ سيدنا يوسف كتير، وحضرت مسلسلة كمان. كنا بيشتراني كتاب مقصص الأنبياء، بيقراني كل يوم منه. أنا بحب إخوتي كتير مثل ما سيدنا يوسف عليه السلام حب إخوته، وما بزعل منهم لو شوموا عنه، لأني بعرف أنهم بيحبوني وبيخافوا علي كتير. أنا لما بعتذر منهم بيقبلوا اعتذاري، لهيك لما بيعتذروا أنا بقبل اعتذارهم على طول. ما بزعل منهم لو شوموا عنه، ودايما دايما بيساعدوني. حسين، لبنان.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر. يمكن يا أصدقائنا أن يشعر أحدكم بالغيرة من أخيه؟
هل يمكن يا أحبتنا أن يلقي أحدكم أخاه على الأرض ويضربه ثم يتركه مرميا دون أن يساعده على النهوض ودون أن يعتذر منه؟
لذلك عليكم يا أصدقائنا أن تلتزموا بما جاء في القرآن الكريم.
يجب يا أصدقاء أن نكون جيدين في التعامل مع إخوتنا، أن نحسن إليهم مثلما هم يحسنون إلينا، أن نحبهم مثلما هم يحبوننا. We'll be right back. وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
كسول أمامه قشرة موز، قال: الله يعينني على الوقوع.
قال الأول للثاني: لماذا خرقت ثقبا في مظلتك؟ فأجاب الثاني: حتى أعرف إذا ما كان المطر توقف أم لا.
سأل المعلم تلميذاً: كيف يتكون الندى؟ أجابه التلميذ:
عندما تدور الأرض وتتعب يتساقط منها العرق.
الحلوين، لقد حثنا الإسلام على المحبة وعلى التسامح. علمنا ديننا الحنيف أن نكون مسالمين، لا نعادي أي شخص مهما كانت تصرفاته سيئة أو رديئة تجاهنا،
حتى لو كان الشخص المسيء إلينا صغيرا أصغر منا بكثير، أو حتى لو كان أكبر منا بكثير.
يجب يا أصدقاء أن لا نفرق بين كبير وصغير في التسامح وفي قبول الاعتذار.
ولو نفذنا ما أوصانا به أئمتنا عليهم السلام فسوف يرضى الله عنا، ويرضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنا أيضا.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن نجم البحر لديه 8 عيون، واحدة على نهاية كل ذراع من أذرعه؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أنف الكلب يكون رطباً ليتمكن من التقاط أصغر قطرات المادة الكيميائية التي تتكون منها الروائح؟
هل تعلمون يا أصدقائنا الحلوين أن شرب الماء على معدة فارغة يعالج الكثير من الأمراض؟
الحلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
أحب أنا الحلوين، يحكى أن الأقلام الملونة اخترت بنفسها ذات يوم، وأخذ كل قلم يتباهى ويذكر مزاياه وأنه الأفضل بين الجميع ما عدا اللون الأسود. ظل صامتا لأن الرسام الصغير لم يكن يستعمله إلا نادرا، فاستكبرت الأقلام الملونة على القلم الأسود وقالت بغرور شديد:
أنت لا تستحق أن تكون معنا في علبة الألوان لأنك غير محبب، فالرسام الصغير قام بتلوين لوحته الجديدة مستعملا جميع الألوان ما عدا لونا واحدا وهو أنت، فلم يجد لك مكانا داخل منظر طبيعي خلاب.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، كتم القلم الأسود غضبه ورد بكل ثقة: إن الرسامين المشهورين لطالما كانوا يستعملونني في لوحاتهم للرسم والتلوين في نفس الوقت، ولم يحتاجوا للألوان الأخرى، ونالت لوحاتهم شهرة كبيرة، فهل منكم من حصل له هذا الشرف؟ هدأت الأقلام الملونة قليلاً وما لبثت أن عادت تحصى عيوب القلم الأسود وتمادت في التصغير من دوره حتى جعلت منه لا شيء يذكر ولا قيمة لوجوده، قائلة: وماذا عن المناظر الطبيعية الجميلة؟ هل ستلون الأشجار أم الأزهار؟ أم السماء أم البحار؟ هيا اعترف أيها القلم الأسود، اعترف أن الرسام الصغير لا يحتاجك إلا لتلوين الأشياء القبيحة فقط، أنت ترمز للظلام والكآبة ليس إلا.
انفجر القلم الأسود قائلا: ويحكم، هل أرمز للقبح فقط؟ ستدفعون ثمن إهانتكم لي. وراح يركض فوق اللوحة الفنية يلونها بالأسود، فأتى على الأعشاب والأزهار وكلما يعترض طريقه، ولم يكتفي بذلك بل أطفأ نور الشمس ولون قرصها بالأسود، فاظلمت السماء وكأنما غشيها الليل المظلم، والتفت إلى الأقلام: لقد حان عصر الظلام، سأجعل العالم كله سوادا مثل هذه اللوحة، وسأنثر حبري فوقكم فتمتزج ألوانكم الزاهية بحبري، ولن يتمكن أحد من التمييز بين أخضر وأزرق ولا بين أصفر وأحمر.
وانطلق يا أصدقاء القلم الأسود يركض وراء الأقلام في كل اتجاه، وهم يختبئون مرعوبين بين الرفوف وتحت السجاد، والقلم الأسود يتوعدهم بأشد العقاب. فجأة دخل الرسام الصغير فهدأ كل شيء ورأى ما حصل للوحته الجميلة والأقلام متناثرة هنا وهناك، فشعر رسامنا الصغير بأن هناك خطبا ما، ولأنه رسام ومرهف الإحساس أخذ القلم الأسود وقال: أنت يا قلم الأسود عزيز علي، أنت قلم جميل، ألم أجعلك على رؤوس الناس؟ ألون شعرهم الأسود البراق؟ ألم ألون بك سواد أعينهم؟ وحمله بكل لطف وأعاد رسم لوحتي بالأسود فقط، كما أنه أضاف الظلال للأشجار والأزهار وجمع الأقلام كلها داخل العلبة وانصرف.
ندمت الأقلام الملونة عند سماع ذلك الإطراء الجميل، وصارحت القلم الأسود قائلة: إنه من الغباء احتقار الآخرين والتقليل من قيمتهم، نرجوك أن تقبل اعتذارنا. ابتسم القلم الأسود وقد عادت إليه ثقته بنفسه، وقبل اعتذارهم وطلب منهم أن يتقدموا ويلونوا اللوحة على شرط أن يحافظوا على الظلال. وافقت الألوان لأنها زادت اللوحة جمالا، وأشرقت الشمس وأطلقت أشعتها الصفراء على العشب الأخضر، وتفتحت الأزهار الحمراء، وازدانت الفراشات بكل الألوان، وعاد كل شيء كما كان.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته استبشاره لما أخبر أن مدينة إيران شهر في محافظة سيستان وبلوچستان ذات الأغلبية السنية هي منفاه. كان ذلك في سنة 1977. تعالوا معنا نقرأ صفحات أخرى من تلك المذكرات.
زيارات بين الأصدقاء. بقيت في بيت رؤوف 3 أو 4 أيام، ثم عزمنا أنا والشيخ حجتي على الانتقال إلى منزل آخر رغم إصرار رؤوف على أن نبقى في بيته. وجدنا البيت وكنا نهم بالانتقال إليه، إذ جاء وفد من زاهدان لزيارتنا مؤلف من 20 شخصا وعلى رأسه الشيخ معين الغرباء، وهو من العلماء المعروفين يومئذ في زاهدان. أخبرناهم بعزمنا على الانتقال فاشتركوا معنا في تنظيف البيت وتجهيزه، وبقينا في هذا البيت شهورا ثم انتقلنا إلى بيت أفضل. كان معين الغرباء هو ثاني من زارنا في المنفى، أما الأول فقد كان كريمبور. جاءنا في منتصف الليل ونحن في بيت رؤوفي، فدق الباب ولم يكن صاحب البيت موجودا. انتابني شعور خاص حين سمعت دق الباب، وكان هذا الشعور الشبيه بالخوف يساورني كلما دق باب البيت ليلا بشكل لا شعوري بعد المداهمة الليلية في مشهد. ذهب الشيخ حجتي وفتح الباب، فإذا بشاب وديع أنيق، عرفنا أنه من أقرباء رؤوفي وأنه متعاطف لدرجة غريبة مع السجناء والمنفيين. يتحلى بهمة فائقة للعمل في سبيل الله، وطرح علينا خطة للعمل الإسلامي. وقد استشهد هذا الشاب فيما بعد في الحرب المفروضة رحمه الله. أول من زارني من مشهد الحاج علي شمقدري وهو يمثل شريحة خاصة من تلامذتي، ويتميز أفرادها بأنهم من العامة بالمعنى السائد، لكنهم كانوا مزودين بثقافة إسلامية رفيعة وبمعلومات عن حقيقة الإسلام قد لا يعرفها المثقفون وأهل العلم. تشربت نفوسهم المفاهيم الإسلامية الحركية، فأصبحوا يعيشون الإسلام بكل وجودهم. والحاج علي هذا كان يتابع جميع مجالسي في مشهد بدقة واهتمام، ويكتب المفاهيم الإسلامية العميقة. زارني الرجل في اليوم الثاني من الانتقال إلى البيت الأول مع أولاده الصغار وإخوته، وبالمناسبة فقد استشهد ابنه وأخوه في سبيل الله والدفاع عن دين الله. وممن زارنا في المنفى حين كنا في البيت الثاني الشيخ صدوقي، ومعه جمع بينهم الشيخ راشد، وكان ذلك قبيل النوروز وفي أواخر شهر إسفند، أي الشهر الأخير من أشهر السنة الشمسية. ثم غادروا إلى تشابهار، حيث كان الشيخ ناصر مكارم الشيرازي منفيا فيها. ثم عادوا وباتوا عندنا ليلة أخرى لا نجاذبهم إلينا أنا وحجتي. ثم عادوا وباتوا عندنا ليلة أخرى لانجذابهم إلينا أنا وحجتي. والشيخ راشد يزدي معروف بأنه لطيف المعشر، حاضر النكتة، فكه لا تفارق الابتسامة شفتيه، والطريفة لسانه على ما يحمله من علم وأدب. أنس به وتعرفت إليه لأول مرة، وهو أيضا أنس بي وأعجب بي، فكان يردد لدى عودته إلى يزد: كم أود لو أنفى إلى إيران شهر لأبقى إلى جوار السيد خامنئي. ومن الطريف جدا أن الإخوة غادرونا، ولكن بعد أسبوعين تقريبا جاءني ضابط شرطة وبيده ورقة سلمني إياها، فرأيت سطورا بتوقيع الشيخ راشد يخبرني فيها أنه في مخفر الشرطة. أسرعت إلى المخفر فوجدت الشيخ جالسا ويحيط به ثمانية ضباط ينكت لهم وهم غارقون في الضحك. سألته عما جاء به، فعلمت أنه صعد المنبر في يزد يوم 10 فروردين 2020 من ربيع الثاني لعام 1398 للهجرة القمرية، أي ما يقارب 30 من مارس/آذار عام 1978 للميلاد. وكان ذلك مصادفا لأربعينية شهداء تبريز في مجلس فاتحة عقد بهذه المناسبة، وقد قال ما قال، فاعتقلوه ووضعوه في سيارة إسعاف واتجهوا به مباشرة إلى إيران شهر. ذهبت به إلى منزلي، وكان بيننا تعاون فيما قمنا به بعد ذلك من نشاط في هذه المدينة. وأذكر هنا أن الشيخ حجتي قد غير منفاه في أوائل أيام النوروز قبل مجيء الشيخ راشد، ونقل من إيران شهر إلى سنندج حيث الجو اللطيف البارد. وكان وهو في سنندج يبعث إلي برسائل يقول فيها: حرام علي هذا الجو اللطيف وأنتم تسكنون في حر إيران شهر. وفي شهر فروردين وهو أول أشهر الربيع ارتفعت حرارة الجو في هذه المدينة، والعائلة جاءت لزيارة خلال تلك الأيام، وكان ميثم ابن 6 أشهر، وما كان بإمكان الأسرة أن تبقى معي في إيران شهر، فحرارة الجو ترتفع منذ أوائل الصيف ارتفاعا شديدا لتبلغ 53 درجة مئوية، والبيت لا تتوفر فيه وسائل التبريد ولا وسائل الراحة، وفي الأسرة أطفال صغار، ولذلك عادوا إلى مشهد بعد أن أمضوا في المدينة 2 أسبوع. التعارف والتعامل مع أهل السنة. في البداية لم يكن لنا تعامل مع أهل المدينة، كنا نجلس مع رؤوفي وأخيه وعدد قليل آخر من الأفراد، ونعقد جلسة مصغرة ونطالع ونتحاور، وبين مدة وأخرى يزورنا أشخاص من زاهدان وقم ومشهد، ثم بدأت بالاتصال الفردي بالأشخاص وخاصة الشباب. أول من تعرفت إليه من شباب إيران شهر شاب اسمه آتش داست، والده من صغار الكسبة في المدينة، وكان آنذاك طالبا في الثانوية لا يزيد عمره على 16 عاما. وعن طريقه تعرفت إلى أمثاله من الشباب، وعقدنا معهم جلسة تواصلت حتى خروجي من إيران شهر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.